أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المحقق العراقي اعترض على ما تقدم باعتراضين. الاعتراض الأول كان هو اعتراض مبنائي، وهو أن هذا الكلام كله مبني على الرأي للقائل بأن الموضوع له في الحروف هو شنو خاص. فيجي هذا الإشكال الثبوتي وإلى آخر الكلام، بينما الصحيح هو أن الموضوع له في الحروف ماذا؟ عام عند تبعا لصاحب الحكاية، أن الموضوع له في الحروف عام، وبناء على أن الموضوع له في الحروف عام ماكو مشكلة. المشكلة تنشأ من أنه هاي أداة حرف تدل على نسبة، والنسبة تتعدد وتعدد شنو؟ أحد أطرافها، وحيث أن أحد أطرافها هو المستثنى منه وهو متعدد بحسب القارئ، إذا أكو نسب متعددة. إذا أكو نسب متعددة يجب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى على المحذوف. أما حينما يستعمل مثل الاسم قلنا ماكو به مشكلة، إذا كان استعمل الفاعل استثني أو الاستثناء واضح ماكو مشكلة. إذا قلنا أن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له عام أيضا شنو؟ ماكو مشكلة، ماكو نسبة، نسبة ماكو، حتى يأتي هذا إشكال. استثناء موضوع في معنى جامع، معنى كلي، حينئذ ماكو معنى أن يشمل كل الجمل السابقة، بلا أن يبدأ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، مستعمل في معنى واحد، فهو المعنى شنو؟ الكلي الجامع الذي ينطبق على كل هذه الجمل. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه إذا سلمنا وتنزلنا أن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له شنو؟ خاص. مع ذلك يقول بأنه هذا الإشكال ما يرد لهذا الاعتبار، باعتبار أن مفهوم إلا حينئذ يكون هو الإخراج، والإخراج مفهوم واسع، كما ينطبق على الإخراج الواحد ينطبق على الإخراج شنو؟ المتعدد. هذا الاعتراض الثاني بيناه في الدرس السابق وبينا جوابه في الدرس السابق وانتهى الكلام. الاعتراض الاول اللي هو المهم قلنا به مطلب جديد، وهذا الاعتراض الاول قلنا مره نجاوب بانه نقول لا اصلا هذا منكر المبنى، هم جاوب جواب مبنائي كما هو جوابه الاول مبنائي، جاوب ايضا جواب مبنائي، وانا اقول لا ان الموضوع له في الحروف خاص وليس شنو؟ وليس عامة. جواب آخر يقول لا، أنه إحنا ننشئ المحقق العراقي ونلتزم بما يلتزم به، مع ذلك نقول هذا لا ينفعك في محل الكلام في مقام دفع الإشكال الثبوتي. ما ينفعك هذا؟ لو كان المحقق العراقي يلتزم بنفس ما التزم به صاحب الكفاية ينفعه في دفع الإشكال الثبوتي، لكن المحقق العراقي ما يمشي إلى آخر الخط مع صاحب الكفاية، وإنما يمشي معه لحد نصف الطريق ثم يفترق مع صاحب الكفاية ويوافق ماذا؟ المشهور، ويوافق المشهور. وهذا من صاحب المحقق العراقي لا ينفعه في دفع الإشكال الثبوتي. هذا توضيح دخلنا فيه في الدرس السابق الآن بينه. فالله هو هذا، قلنا أن صاحب الكفاية يلتزم بأن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي اختلافا ذاتيا، اختلاف ذاتي، اختلاف في الذات، في الماهية، اختلاف ما هو اختلاف ذاتي، هذا شيء هذا شيء آخر، هذا المشهور، هذا الشبه المشهور هكذا يقول. صاحب الكفاية يختلف عن المشهور، يقول لا كل اختلاف ذاتي ماكو بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، ماكو اختلاف ذاتي، الحرف موضوع لنفسه، المعنى الموضوع له المعنى، الاسم المسانق له في المعنى. بل اكثر من هذا يقول ان أن المستعمل فيه الحرف أيضا هو نفس المعنى المستعمل فيه شنو الاسم. يعني بعبارة أخرى أن الموضوع له عامل صاحب الكفاية والمستعمل فيه الحرف أيضا شنو أيضا عام، والمستعمل فيه الحرف أيضا عام. حينئذ يرتفع الإشكال، كل إشكال ما موجود حينئذ، لأن الحرف مستعمل في نفس المعنى المستعمل فيه ماذا؟ اسم الاستثناء أو فعل استثني، وهو معنى واحد، معنى عام، جامع، ماكو تعدد معاني حتى يبان أن اللفظ الواحد مستعمل فيه أكثر من معنى. محقق العراقي يوافق صاحب الكفاية للحاظ الموضوع له، وإذا هو يقول أن الحرف موضوع بالوضع العام الموضوع له عام، فيكتب مع صاحب الكفاية في ذلك يختلف مع المشهور. فالموضوع له الحرف عام كالموضوع له الشنو الاسم المسانع له في المعنى، كل منهما عام. لكن لما يجي إلى مرحلة الاستعمال يختلف عن صاحب الكفاية ويوافق المشهور. لما يجي إلى الاستعمال يقول لا، الحرف يستعمل خاص، لا يستعمل في ماذا؟ في العام. وهذا من ناشئ من أنه هو يقول نحن ما عندنا جامع حقيقي بين النسب المتعددة، ماكو جامع حقيقي بين النسب، وهذا يمكن أن يستعمل فيه شنو اللفظ، ماكو جامع بين النسب. النسب عندما يستعمل اللفظ في النسبة في الحقيقة يستعملها النسبة الحقيقية الواقعية اللي قلنا سابقا هي النسبة بالحمل الشائع الصناعي، يعني في واقع النسبة اللي هي دائما متكونة لماذا؟ لطرفيها، يستعملها في هذه مو في مفهوم النسبة. فهذا مفهوم النسبة عندما يحضر إلى الذهن هو اسم يخرج عن كون شنو نسبة، يحضر مستقلا إلى الذهن، وإذا حضر مستقلا إلى الذهن هو يخرج عن كونه شنو نسبة، لا يكون نسبة حينئذ. ولذا يقول ما عندنا جامع في الذهن متصور جامع حقيقي طبعا للنسب الشنو الحقيقية الخارجية، ما في جامع، ما معقول أن يكون هناك جامع متصور في الذهن جامع حقيقي ذاتي ماهوي للنسب المتعددة، ما معقول، لأنه هذا الجامع بمجرد أن يحضر إلى الذهن يحضر مستقلا فيخرج عن كونه شنو نسبة، ولذا ما هو جامع حقيقي بين النسب الخارجية. واضح. وأن يترتب على ذلك هذا اللي قلنا أن الحرف عندما يستعمل لا يستعمل في ماذا؟ في مفهوم النسبة، وإنما يستعمل في واقع النسبة وفيما يكون نسبة للحمل الشائع الصناعي. وبهذا يختلف عن صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يدعي المستعمل فيه أيضا شنو؟ عام، ويقول أن الاختلاف بينهم في اللحاظ، في اللحاظ الآلية ولحاظ استقلالية، هذا المعنى الواحد يلحظ قال كل غيره يستعمل فيه الحرف، يلحظ مستقلا يستعمل فيه شنو الاسم، وإلى الموضوع له والمستعمل فيه فيهما واحد. هذا على الكفاية، ما هذا راجل يقول الموضوع له واحد، لا يفعل، خلي يكون الموضوع له هو المعنى الاسمي حسب رأيه هو، الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم المسانع له في المعنى، الاستثناء موضوع لمفهوم الاستثناء إلا أن موضوع لمفهوم الاستثناء، ما عنده مشكلة في هذا. لكن هذا ما يعني أنه عندما يستعمل المتكلم إلا أيضا يستعمل في مفهوم شنو الاستثناء. وهذا ليش؟ لأن إلا تستعمل في ماذا؟ في النسب الاستثنائية الحقيقية. وهذا النسب الاستثنائية ليس لها جامع يمكن تصوره في الذهن، لأن أي جامع جبل الذهن هو يحضر مستقلا هذا ويخرج بذلك عن كونه شنو نسبة، ولا يكون جامع حقيقي للنسب، وإنما يكون جامع انتزاعي، جامع مجازي من نسبة حقيقية. الجامع الحقيقي الماهوي للنسب الحقيقية لابد أن يكون أيضا شنو نسبة حقيقية، والنسبة الحقيقية لا يعقل أن تحضر من ذهن شنو مستقلة من دون طرفيها. وبهذا اختلف عن صاحب الكفاية ووافق المشهور في أن المستعمل فيه الحرف هو شنو هو الخاص، حرف يستعمل في النسبة الخارجية الحقيقية الخاص. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة في تفسير كلامه حينئذ يتضح أن هذا الكلام وهذا المبنى الذي يبنى عليه لا ينفعه في المقام، لأن إشكال الثبوت يبقى على حاله، لأن ما دام أن المستعمل فيه هو شنو؟ هو النسبة الحقيقية المتطور بالطرفين، النسبة الاستثنائية الحقيقية المتطور بأطرافه، والمفروض أن طرف النسبة هو المستثنى منه وهو متعدد في محل الكلام، إذن يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن الإشكال الثبوتي ونعرض معكم استعمال ما نعرض معكم الواضح. إشكال الثبوتي يقول يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا يترتب أيضا على مبنى المحقق العراقي كما يترتب على مبنى المشهور. نعم هذا المحذور يرتفع إذا التزمنا بما يقوله صاحب الكفاية. هذا بالنسبة إلى كلام المحقق العراقي. له كلام آخر لا داعي للدخول فيه. إلى هنا يبدو أنه إشكال الثبوتي موجود بناء على الرأي المشهور من أن الموضوع له الحرف خاص والمستعمل فيه الحرف خاص، أو لا أقل بناء على مثل المحقق العراقي من أن المستعمل فيه الحرف على الأقل خاص، فيلزم استعمال اللفظ الواحد. إذا رجع الاستثناء إلى جميع الجمل يلزم استعمال اللفظ الواحد وهو إلا في أكثر من شنو من نسبة، يعني في أكثر من معنى، وهذا بعد الوصف ثبوتي. التخلص من هذا المحظور بمشكلة إثباتية، ولا التخلص ممكن لأن نعمل نظرة توحيدية للمستثنى منه المتعدد، ونلحظه كأنه شيء واحد، ويقع هذا الشيء الواحد طرف النسبة الاستثنائية في المشكلة. لكن هذا مثلا في مقام الإثبات ما تقرين عليه وما تدليل عليه. الآن نريد أن نبين أنه يمكن دفع المحذور الثبوتي ببيان آخر، نذكر هذا البيان. حاصل هذا البيان يلتفت هذا البيان إلى خصوص، إلى مسألة أن النسبة بين المستثنى والمستثنى منه هي نسبة عموم الخصوم المطلق، هذا واضح جدا في جملة استثنائية عادية عندما يقول أكثر من الفقراء إلا الفساق منهم مثلا، شنو النسبة بين الفساق إلا الفساق، شنو النسبة بين الفساق وبين الفقراء، ما نقدر نقول أن النسبة بينهما هي العموم الخصوص من وجه، مو عموم الخصوص من وجه، بدليل أنه لا إشكال في أنه شنو أنه نخصص الفقراء بماذا؟ بالاستثناء. هذا دليل واضح ملموس على ان النسبه بينهما ليست هي العموم الخصوص من وجه، يعني بعباره اكثر وضوح ليس انفراد بالفساق مطلق الفساق، حتى تكون النسبه بين الفساق كعنوان وبين العلماء نسبه العموم الخصوص من وجه، مو من بعض الفقراء فساق وبعض الفساق شنو؟ فقراء. واضح؟ ليس من هكذا، بل لابد من تخصيص المستثنى منه بالاستثناء. هذا معناه شنو؟ هذا الكلام شنو معناه؟ معناه ان الفساق حتى لو لم يذكر فيها ما يدل على التخصيص صريحا، حتى لو جاء بعنوان الفساق اكثر من فقراء الا الفساق، والفساق هي كلمه والفقراء كلمه، واضح النسبه بينهما عن المقصود من وجه. لكن مع ذلك لا اشكال في ان المقصود بالفساق ليس هو مطلق الفساق، بل المقصود بالفساق منه الفساق من اين؟ شنو؟ من الفقراء. واضح هذا؟ ولله مثل المشمل العموم الخصوص المطلق، بمعنى ان المستثنى يكون اخص مطلقا منيا من المستثنى منه، ولذا يخصصه ولذا يستثني منه، وهو معنى التخصيص في الحقيقه. هذا المطلب اذا علم ترجمه بعباره واضحه، هذا معنى ان المستثنى فيه ضمير مقدر اذا لم يصرح به، قد يصرح به، لكن اذا لم يصرح به فيه ضمير يعود من الى المستثنى منه، ولذا صار اخص مطلقا من المستثنى منه. جمله اكرم الفقراء الا الفساق هي بعباره اخرى، وكما يختصم عرفان يعني اكرم الفقراء الا فساقهم او الفساق منهم، وبعض الاحيان يصرح بهذا الامر، يصرح به فيقال اكرم الفقراء الا شنو؟ الا فساق، او اكرم الفقراء الا الفساق منهم. هذا الضمير موجود حتى اذا لم يصرح به، موجود لا بد من فرض وجوده، لانه بهذا الدليل، بدليل ان النسبه بينهما قطعا لا نتعامل معهما نسبه العموم والخصوص من وجه، بل لا اشكال ان المستثنى المراد المستثنى يكون اخص مطلقا من المستثنى منه. اذا وصلنا الى هذه النتيجه، حينئذ بالامكان ان يقال ان هذا الضمير بما له من المعنى، بما له من المعنى هو الذي يقع على الطرف النسبه الاستثنائيه باعتباره يمثل المستثنى منه. هذا الضمير هناك نسبه استثنائيه عبارة عن المستثنى للفساق والمستثني والمستثنى منه، لكن المستثنى منه يا الضمير إلا فساقهم، استثناء من الضمير إلا فساقهم، إن الفساق منهم حتى لا يشرع لي، ولا بد من فرض تقديره ووجوده في هذه الجملة. فليكن هذا الضمير الذي فيه صلاحية الانطباق على الجميع، ليكن هذا الضمير هو طرف شنو؟ طرف النسبة، فيكون النسبة لها طرف واحد وهو عبارة عن الضمير بما له من المعنى صالح الانطباق على الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة، يكون هو طرف النسبة. وإذا كان طرف النسبة تنحل المشكلة، لأن طرف النسبة الاستثنائية يكون واحدا لا متعددا، وهو ضمير بما له من المعنى، بالضبط كأنه نظير ما إذا كان يستخدم قال أداة الآن استخدمنا لا الاسم، شنه معنى واحد، غاية الأوراق المعنى الواحد يمكن أن ينطبق على من؟ على الجملة الأخيرة، كما يمكن أن ينطبق على كل جمل. صلاحية، كلامنا في الصلاحية مو في الإثبات، احنا ما قلنا في البحث الإثباتي. هل الضمير هل فيه صلاحية أن يعود إلى جميع الجمل؟ نعم، لا أشكال، فيه صلاحية. وفي صلاحيه الى ان يعود الى خصوص الجمله الاخيره. احنا كلامنا ثبوتي في الامكان والاستحاله، ومشكلتنا كانت هاي انه موقف الشيء واحد نجعله طرفا للنسبه الاستثنائيه، ومناطق اشياء متعدده، اكو مستثنى منه متعدد، فمن يتعدى طرف النسبة، النسبة أيضا تكون شنو؟ متعددة. فيجب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، هذه مشكلة فيها. فإذا قلنا أن طرف النسبة هو الضمير الذي لا بد من فرضه، فرض وجوده، بدليل أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق بشكل ما، بدليل أنه لا إشكال عندهم في تخصيص المستثنى منه بالمستثنى، وهذا معناه أنه لا يراد بالفساق مطلق الفساق، وإنما هو الفساق من هؤلاء، الفساق منهم أو فساقهم، هذا الضمير يكون هو طرف النسبة، يستثنى من هذا الضمير الصالح للانضباط على جميع الجمل والصالح للانضباط على خصوص جملة أخيرة. وبذلك يمكن التخلص من هذا الإشكال الثبوت الذي قلنا أنه لعله يقدر أنه لعله ينافي ما يشعر الإنسان في وجدانه من أنه هذا يمكن، أن الاستثناء ما كمان أن يرجع إلى جميع ماذا؟ إلى جميع الجمل، ويكون هذا تخريجا لذلك ودفعا للمحذور الثبوتي. هذا المقدار نكتفي به من البحث الثبوتي. بعد أن نفرغ من البحث الثبوتي وإن كان رجوع الضمير إلى الجميع، وطبعا إن كان رجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة هذا أيضا فارغين منه ولا إشكال فيه، إذن ندخل في البحث الشنو؟ البحث الإثباتي. يمكن هذا الضمير استثناء يرجع إلى الجميع، وفي نفس الوقت يمكن أن يرجع إلى الجملة الأخيرة. ما هو ظاهر الكلام؟ جمل متعددة متعاقبة لحقها استثناء واحد، شو ظاهر هذا الكلام؟ هل الظاهر هو رجوع إلى جميع الجمل، أو الظاهر رجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة، أو لا ظهور له في أحدهما، أو يقال بالتفصيل؟ هذا محل خلاف بينهم، محل خلاف كبير فيما بينهم في البحث الإثباتي. الشيخ صاحب الكفاية إلى كلام في هذا المقام معروف ويذكره موجود في الكفاية. الشيخ صاحب الكفاية يرى أنه استثناء يقول يصح رجوعه إلى كل منهما، لكن لا ظهور في رجوعه إلى الجميع كما لا ظهور في رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة. نعم، يستدرك ويقول ما أشرنا إليه سابقا أن رجوع إلى الجملة الأخيرة متيقن، فيلتزم برجوعه إلى الجملة الأخيرة من باب شنو؟ من باب الأخذ بالمقدار المتيقن، مو من باب الاستظهار. وقلنا هذا يؤثر علينا على التمسك بالإطلاق في سائر الجمل الأخرى، لأن رجوع إلى الجملة الأخيرة إن كان من باب الاستظهار فكأنه لا مانع من التمسك بالإطلاق في سائر الجمل. بعد استظهار بعد أن خصوص الجملة فيبقى ظهور الجمل الأخرى على حالة، هذه مشكلة، فيلتزم بالإطلاق في تلك الجمل. أما إذا لا من يدري أنه هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى سائر الجمل، كل منهما محتمل. نعم، نأخذ الجملة الأخيرة من باب الأخذ بالقدر المتيقن، حينئذ يكون التمسك بالإطلاق في سائر الجمل مشكل، يكون ماذا؟ مشكلة. فهو يقول وإن كان الأخذ بالجملة الأخيرة من باب القدر المتيقن، لكنه لا يكون هناك ظهور في رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة، ولا ظهور في رجوعه إلى جميع الجمل، فحينئذ يكون الإطلاق أو العموم في سائر الجمل يشكل الأخذ به. أي حل له هذا عدم إن كان التمسك بالإطلاق أو العموم، لأنه الجمل السابقة تختلف، قد بها عموم وضعي، قد بها شنو؟ اطلاق مقدمات الحكمة. كل منهما يقول تلك الجمل لا تكون ظاهرة في العموم ولا في الاطلاق لعلنا بهذا التعبير يقول لاكتناف الكلام بما يصلح ان يكون شنو قرينا. يعني هاي الجمله الاولى اللي يقول افرض اكثر العلماء واحترم الفقراء مثلا وكذا الا كذا، هاي الجمله الاولى يقول لا يمكن الاخذ بعمومها، اصلا ليس الظاهر في العموم. ليش؟ لانها احتف بها كلام يصلح ان يكون قرينا على اراده شنو خلاف العموم وخلاف الاطلاق. شنو هاي القرينة اللي تستعمل تكون الشيء اللي يبان يكون قرينة؟ شنو هو الاستثناء؟ الاستثناء مع امكان رجوعه الى جميع الجمل، كان الجملة الاولى تحتاج بما يصلح ان يكون قرينا على عدم ارادة العموم، والكلام اذا احتاج بما يصلح ان يكون قرينا على خلاف ظاهره لا يكون له ظهور في معناه، ومن هنا يكون مجمل ولا يكون له ظهور في ذلك. والنتيجة شنو؟ يقول النتيجة انه في الجمل الاخرى لا بد من الرجوع الى الاصول العملية، لانه ما هو دليل هنا، ما هو دليل. طبعا انما نرجع الى الاصول العملية في الجمل الاخرى في مورد الاستثناء لا مطلقا كما هو واضح، مطلقا ما له معنى بذلك، مطلقا هذا دليل، دليل يقول اكرم العلماء. احنا عندنا الشريحة من العلماء نحتمل انها شنو يشملهم شنو الاستثناء، في غير هاي الشريحة ما قد اعلم بذلك العملية، لانه هو الدليل ذات وجوب اكرام غير هذه الشريحة، وان من خلال في هاي الشريحة اللي يحتمل استثناء هل العام يكون ضائع فيها وجوب اكرامها، هل المطلق يكون ضائع في وجوب اكرامها او لا؟ يقول لا ما فيها ظهور. فاذا ما في ظهور في هاي الشريحة فنرجع لنا قد نبين اجتهادا، نرجع للرسول العملية في خصوص مورد استثناء. الى هنا كلامه يعني واضح. يضيف هو يضيف يقول نعم نستثني حالة واحدة وهي ما إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة من باب التعبد، إذا قلنا أن إصالة الحقيقة من باب التعبد، إذا قلنا أن إصالة الحقيقة من باب التعبد لا من باب الظهور واضح، حينئذ يقول بأنه يقول حينئذ لابد من التفريق بين ما اذا كان العموم او الاطلاق في سائر الجمل وضعي، اذا كان خلينا نعبر تعبير حتى ليس الارتباط، اذا كان الشمول واضح وضعي في سائر الجمل بين ما اذا كان بالاطلاق مقدمات الحكمة، فإن كان العموم أو الشمول وضعيا في سائر الجمل يلتزم بالعموم، يلتزم بالعموم، وأما إذا كان لا من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن الالتزام بالعموم. هذا التفصيل الأخير، هذا التفصيل الأخير واضح شنو يعني منشأ، منشأ هو أنصار في هذه الأصالة الحقيقة اللي نتمسك بها في هذه المقامات مرة يكون من باب الظهور، مو أصل تعبدي، وإنما هو أصل مبني على نكات عقلائية استظهارية، هذا معنى صار الحقيقة، مو قضية تعبدية صار في مبني عليها العقلاء، إذا قضية استظهارية يقول يجي كلام السابع، وهو أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق ولا بالعموم في تلك الجمل. ليش؟ لاحتفاظ الكلام بما يصلح ان يكون قرينا على عدم العموم وعدم الشمول، فلا يكون له ظهور في ماذا؟ في العموم والشمول، فلا يمكن التمسك باصاله الحقيقه، ولو كان اللفظ موضوع للعموم وظاهر في العموم، لكن صح تفصل بما يصلح ان يكون قرينا على اراده الله، فاذا لا يبقى له ظهور. وحيث ان اصاله الحقيقه او اصالة الظهور بعبارة اخرى نسميها من باب شنو؟ من باب الظهور، مو من باب التعبد، مو نعمل بها احنا مغمضين، لا، مبنية على النكات حيثيات اظهارية وما هو حينما يحتفل الكلام بما يطلع أن يكون شنو قريب. فإذا لا ضرورة مرة للنهي أن قالوا فات التعبد تعبدا وفات العقيقة الأصل تعبدي أشباب الأصول الشرعية أشباب الأصول الشرعية تعبدية هذا هم قد أصل تعبدي وإن كان خلاف مو صحيح هذا لكن لو قمنا به حين يجي التفصيل ثاني لما إذا كان الشمول في الجمل الأخرى وضعي لما إذا كان إطلاقي حكمي إذا كان وضعي وصعد الحكم من باب التعبد وكل شكلي خلي يحتف بما يصلح أن يكون شنو قليلا إذا تعبدية بعد يقول ما دام عندك له موضوع لمعنى ها أصعد الحكم تجري حتى إذا تشين تحتمل إرادة خلاف الله أو كرام على إرادة الله ما دام هذا القرآن ما أصل إلى مرحلة القطع واليقين كامل بهذا أصالة الحقيقة في هذا وهذا اللفظ موضوع للعموم ستجد به أصالة الحقيقة ويمكن التمسك بماذا بعموم. وأما إذا كان لا ثابت بالإطلاق مقدمات الحكمة يقول هنا مشكل ليش؟ لأنه من جملة مقدمات الحكمة إحرام عدم وجود دليل على خلاف الإطلاق وإنه ما يعزي المكلف عدم وجود قرينة لأنه يحتمل أن الاستثناء بصلاحيته للرجوع إلى جميع الجمل أن يكون قرينة على عدم الإطلاق فلا تقم مقدمات حكمة للتمسك بالإطلاق في تلك الجمل. هذا التفصيل الأول صاحب الكفاية كلامي يأتي عنه إن شاء الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.